بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له، وهذا هو الدرس الخامس من هذا الكتاب المبارك. أورد الشيخ رحمه الله تعالى بعد ما ذكرنا من شبه مضت 4 شبه ورد عليها، أورد بعد ذلك الشبه الخامسة وأجاب عليها رحمه الله تعالى. قال: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع والمشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: بل لله الشفاعة جميعا، ولا تكون إلا بعد إذن الله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع النبي في أحد إلا من أذن إلا من أذن له ذي ذلك بعد إذن الله تعالى. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذا رضي عن الشافع عن المشفوع أذن للشافع أن يشفع، وهذه كرامة تكون للشافع، والله لا يرضى إلا لأهل التوحيد، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإن كانت الشفاعة كلها لله، ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله في ذلك، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله، فاطلبها منه وقل: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال هذا. فإن قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا صاحب الشبه الضال القبوري، يقول: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. قال: فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا. فقال: فلا تدعو مع الله أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله: فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون، والأولياء يشفعون، والأفراط يشفعون. أتقول أن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا بطل قولك. أعطاه الله شفاعة وأنا أطلب منه، أو أنا أطلبه مما أعطاه الله. أقول في بيان ما أورده الشيخ في هذه الشبهة الخامسة والرد عليها إجمالا أو تفصيلا، يقول أن هذه الشبهة فيها اعتراض المشترك القبوري في الحوار معه بعد الإنكار عليه بالالتجاء بالصالحين وطلب الشفاعة منهم. فإن قال لك أيها الموحد بالله: أتنكر شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ولا تقر بشفاعته وتتبرأ منها؟ فقل: لا، كيف أنكرها؟ لا أنكرها، بل أقول أن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام حق، وهو الشافع المشفع، وهو سيد الشفعاء، وله شفاعات كثيرة، منها الشفاعة العظمى التي تكون له بعد أن يمتنع الرسل والأنبياء منها آدم وأربعة من أولي العزم عليهم صلوات الله وسلامه. فإن الله يشفع في أهل الموقف، فإنه عليه الصلاة والسلام يشفع في أهل الموقف أن يقضي الله بينهم، وهذا هو المقام المحمود الذي أوتي عليه الصلاة والسلام. ثم يشفع في من يدخل النار من أمته فيخرج من النار ما شاء الله، وفي كل مرة يأتي ويسجد ويحمد الله فيقال له ارفع رأسك وقل تسمع وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه: فيحد لي حدا فأخرجهم من النار. إذن فرسول الله هو أول شافع وأول مشفع، أي أول من تقبل شفاعته. لكن ينبغي أن تعلم أيها المجادل أن الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا بشرطين: الأول بإذن الله للشافع، والثاني رضا الله عن المشفوع. فالشفاعة عند الله يوم القيامة ليست كشفاعة المخلوقين في الدنيا، قائمة على مصالح الشافع ومحاباة المشفوع له عند ملك أو ذي جاه في الدنيا يضطر إلى قبول الشافع لمصالح الدنيا. أما الله عز وجل فله الملك كله سبحانه وتعالى، وليس بحاجة أحد من خلقه، فلا يشفع عنده يومئذ إلا من يؤذن له. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. حتى سيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم لا يبدأ بالشفاعة أولا، بل يبدأ بالسجود والحمد حتى يؤذن له بالشفاعة، فيقال ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وهكذا غيره من الملائكة والنبيين والصالحين لا يشفع أحد منهم حتى يؤذن له. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والله لا يرضى إلا بشفاعة أهل التوحيد، فلا يشفع إلا موحد بالله. أما الظالمون المشركون فليس لهم شفاعة. قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. إذن يا من ترجو الشفاعة يوم القيامة فاطلبها من الله، قل: اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني من أهل شفاعته. فالشفاعة تطلب، لا تطلب إلا من الله وحده، ولا تطلب من ميت أو غائب كما يفعل أهل الضلال مما يطلبون الشفاعة من الملائكة ومن الأموات، يسألون من لا يسمعهم ولا يجيبهم ولو سمعوا ما شفعوا. وهذا هو الضلال، وهذا هو ضلال أهل الشرك من قوم لم يفقهوا معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله حق المعرفة حتى ينتفعوا بها. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلب مما أعطاه، هكذا هذه حجة، هذه شبهة سادسة. قال: وهذه الشبهة السادسة عند المشركين القبوريين، فهم يتعلقون بالأنبياء والصالحين، فيقول هنا في شبهته أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أعطاه الله شفاعة، ويحتج بالحديث الثابت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأعطيت الشفاعة. وفي اللفظ الآخر عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم: وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فيقول هذا الضال: فأنا أطلب من الرسول الشفاعة التي أعطاه الله إياها، فأقول: يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله ادعو الله أن يغيثني. والرسول صلى الله عليه وسلم في قبره، قال الشيخ: فنرد على شبهة هذا القبور الضال بقولنا: لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حيا وطلبت منه أن يدعو لك واستشفعت به في دعائك فيجوز ذلك، كما كان يفعل الصحابة في حياته يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله، أن يدعو لهم، فيقال يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل كحال ذلك الأعرابي عندما جاء للرسول عليه الصلاة والسلام فقال: إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فأقره الرسول عليه الصلاة والسلام على العبارة الأولى: إنا نستشفع بك على الله، وأنكر عليه الثانية: ونستشفع بالله عليك، لا أحد يستشفع بالله على أحد، سبحانه، أمر الله عظيم. إذن في قوله إنا نستشفع بك يا إنا نستشفع بك يا رسول الله، إنا نستشفع بك على الله، هذا في الدنيا، وهذا دليل على جواز طلب الدعاء من الحي القادر الصالح من المسلمين. وهذا له أمثلة كثيرة، منها حال المرأة التي كانت تصرع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله ادعو الله لي. والحديث في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكان الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم ويستغيث لهم، فيفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه، فيغاثون. وكل هذا جائز ومشروع، أما دعاء الأموات من أنبياء أو من دونهم والاستشفاع بهم كما تفعله أيها الضال وأمثالك فلا دليل عليه، وهو فعل باطل لا يجوز. نعم. ونقول له أيضا، هذا رد أيضا، نقول له أيضا: وأما بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يجوز طلب الدعاء منه، لأنه وإن كان يبلغه سلام المؤمن فلا يلزم منه أن يسمع ممن يطلب منه الدعاء، وما كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ما تفعل أنت وأمثالك. ثم قال الشيخ بعد ذلك رحمه الله: فإذا قال لك القبوري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله الشفاعة، فقل له: نعم، أعطاه الله شفاعة، وأمرك الله أن لا تدعو مع الله أحدا، فإن رمت الحق والهدى فاسأل الله وحده، ولك أن تقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم وفقني لاتباعه. أما أن أبيت ودعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وهكذا تدعو الرسول فهذا لا يجوز، وإن أبيت إلا أن تدعو الرسول عليه الصلاة والسلام فإن معنى ذلك أنك شركت مع الله في عبادة الدعاء التي لا تجوز توجه بها لغيره سبحانه وتعالى. قال عز وجل: فلا تدعو مع الله أحدا، فلا تدعو مع الله أحدا كائنا من كان. ويقول عليه الصلاة والسلام: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب إنه لا يفلح الكافرون. فجعل من يدعو مع الله إلها آخر كافر. ثم قال الشيخ: وهناك رد آخر على هذه الشبهة، ذات الشبهة، أنه يقال هذا القبور المعاند أن هناك ممن يعطون الشفاعة يوم القيامة من غير الأنبياء، مثل الملائكة والصالحين والأفراط، يعني الفرط الذي يموت صغيرا على والديه فنشفع لهم. فإن كان كل من أعطي الشفاعة يدعى، إذن فتوجه بالدعاء إلى هؤلاء من ملائكة ومن الصالحين وغيرهم، فأنت بين خيارين: إما أن تدعو كل من أعطاه الله الشفاعة فتدعو الملائكة والأولياء والصالحين وتستغيث بهم وتطلب الرزق منهم والنصر والشفاء من الأمراض، يشفيك من الأمراض، فتكون قد شاركت الذين يقولون ويعبدون الصالحين والأنبياء. وإما أن تقول: لا أدعو الملائكة ولا الأنبياء، فيقال لك: وكذلك لا تدعو النبي عليه الصلاة والسلام. فإن كان الذي أعطى الملائكة والأنبياء والصالحين الشفاعة ولا يوجب بل يمنع دعاءهم مع الله، فنقول لك: وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز لك دعاءه مع الله. ثم يقال له أيضا: أما نحن أهل التوحيد نقر بشفاعته صلى الله عليه وسلم، ونقر بشفاعة هؤلاء جميعا، لكن نؤمن بالله وحده ونرجو القبول منه، ولا نتوجه بالدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة وجميع العبادات إلا إلى الله وحده لا شريك له. وهذا معنى ومقتضى كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا ندعو غيره ولا نستغيث إلا به ولا نرجو سواه ولا نتوكل إلا عليه ولا نذبح إلا له، نعم ولا نذبح إلا له ولا نتقرب إلا إليه سبحانه. فهذا هو الجواب السديد المحكم. والملاحظ أن هذه الشبهات، يعني كل ما يوردها الشبهات متقاربة متداخلة مع تنوع عباراتها. ثم قال الشيخ المجدد رحمه الله تعالى: فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حاشا وكلا، لكن الاتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فرد عليه فقل له: إن كنت تقر أن الله حرم الشرك من تحريم الزنا، حرم الشرك وعظمه كما حرم الزنا، وتقر أن الله لا يغفره، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ بين. فإنه لا يدري. فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله عز وجل يحرمه ثم لا ولا يبينه لنا؟ هذه الشبهة أوردها الشيخ، هي الشبهة السابعة. يقول الشيخ رحمه الله: فإذا قال هذا المشرك القبوري الذي يدعو الصالحين ويغلو فيهم ويذبح لهم: أنا لا أشرك بالله حاشا وكلا، يعني لا سمح الله، وهو يفعل ذلك، ولا ألتجي للصالحين، وأن هذا ليس بشرك، يقول يعني وهو يفعله، يقول أنا وهذا ليس بشرك، يقول فقل له: إذا كنت تقر بأن الله حرم عليك الشرك وأخبر أنه لا يغفره أي الشرك، فما هذا الشرك الذي حرمه عليك وأخبر بأنه إذا بين لنا ما هو الشرك، عرف الشرك، فأخبرني وعرف لي هذا الشرك الذي حرمه الله عليك وأخبرك بأنه لا يغفره لك، فكيف تفر بشيء وأنت لا تعرف، كيف تقر بشيء وأنت لا تعرف حقيقته ولا تعرف يعني أن الله حرمه، ولا تتبين ذلك؟ فإن الله عز وجل حرم على عباده ذلك وبين له حقيقته، فمحال أن يحرم الله أمر ثم لا يبينه لعباده، وهو الذي قال سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وقال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم علي قل تعالوا أتلوا ما حرم أتلوا عليكم ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ومعنى كلام الشيخ هذا يبينه أن يقول أي السائل هذا القبوري الذي يزكي نفسه ويبرئ نفسه من الشرك، يبرئ نفسه من شرك الاعتقاد أن الله حرمه، أي حرم الشرك، وأنه لا يغفر لمن وقع فيه، فاسأله أنت وأخبره أن الله صحيح حرم الشرك وأنه لا يغفر لمن تلبس به، فأنه بين لنا، فأنه لا يعرفه، لا يعرف الشرك ويجهله ولذا يقع فيه، فأخبره أن هذا غلط كبير. كيف يجهل الإنسان أمر حرمه الله ووعد أنه لا يغفره لمن وقع، لا يغفر لمن وقع فيه، ثم يجهله هذا الإنسان ولا يعرفه ثم لا يسأل عنه ليحذره؟ فإن الذي يجب على كل مؤمن وكل مسلم موحد أن يوحد الله تعالى، أن يؤمن بوجوب تحريم الشرك، فإنه يجب على المؤمن أن يعرف حقيقة الشرك وخطره وما ورد فيه من الوعيد بالخلود الأبدي في النار. فأرى هذا الضال قد وقع في الشرك وهو في غفلة لجهله وبعده عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المبينة بيانا عظيما للشرك، موضحة للشرك وأنواعه ومحذرة منه، وإنه مما لا يغفر الله لصاحبه، وهذا أخطر ما يقع فيه كثير، وهذا أخطر الأمور التي يقع فيها كثير من الناس. ثم أورد الشيخ رحمه الله تعالى الشبهة الثامنة فقال: فإن قال الشرك وعبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ وضح لي إيش عبادة الأصنام. أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. فإن قال إنهم يقصدون خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقول إنه يقربنا إلى الله زلفا ويدفع عنا ببركته ببركة الحجر ويعطينا ببركته، فقال: فقل صدقت، وهذا هو فعلكم أنتم أيضا عند الأحجار الأبنية التي على القبور وغيرها. فهنا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام، وهو المطلوب، مطلوب أي لبيان حاله. ويقال أيضا: قولك هذا الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بعبادة الأصنام فقط، أو أن الاعتماد على الصالحين ودعاهم لا يدخل فيه في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكره الله تعالى في كتابه من كفر من تعلق بالملائكة أو عيسى أو الصالحين أيضا. إذن ليس محصور في عبادة الأصنام فقط، حتى الذين يعبدون الملائكة يعبدون الملائكة أيضا هم من المشركين. فلا بد أن يقر لك أن من الشرك في عبادة الله التعلق بأحد من الصالحين، فهذا هو الشرك المذكور بعينه في القرآن، وهذا هو المطلوب. نعلق على ما أورده هذا الشيخ في هذا من باب التوضيح. هنا يبين الشيخ رحمه الله هنا هذا، ويذكر هذه الشبهة الثامنة من احتجاجات أهل الشرك من القبوريين وتشغيباتهم وضلالاتهم، فيذكر هذا الضال أنه فيظهر أن هذا الضال قد يحتج بقوله وفهمه السقيم القاصر أن الشرك هو عبادة الأصنام فقط، فقصر الشرك على فهمه على ذلك، ثم أردف قال: فنحن لا نعبد الأصنام، أريد بذلك أن يدفع عن نفسه تهمة رميه بالشرك، فيقول: أنا لست كالمشركين الأولين الذين كانوا يعكفون الأصنام، فكأن الشرك عنده مقصور على عبادة الأصنام، فيقول: نحن لا نعبد الأصنام والأوثان والحجارة، فنحن بذلك لسنا بمشركين كما قد تظنون فينا وتتهموننا. فإذا قال كذلك وهذه شبهة عنده، فقال الشيخ رد عليه لإبطال شبهته، فقل له: ما معنى عبادة الأصنام كما تفهمونها؟ هنا سيتبين لك أنه يظن أن عبادة الأصنام والاعتقاد بأن تنفع تضر تخلق ترزق، فهذا ظن في عبادتهم للأصنام بهذا المعنى هذا مبطل وجاهل، وتفسيره غير صحيح وتفسيره باطل، فليست عبادة المشركين للأصنام بهذا الاعتقاد، لأن هذا التفسير وهذا المعنى يكذبه القرآن في آيات كثيرة تدل على المشركين لم يكونوا يعتقدون في الأصنام ما ذكر. ومنشأ هذا الفهم عند القبور الجاهل بحقيقة الشرك، مما يوجب عليه وعلى كل سائل يتعلم الشرك، فكان واجب عليه يتعلم معنى الشرك في الحقيقة، كما يجب عليه معرفة جميع المحرمات وحقيقة تحريمها، أي لماذا حرمت، لماذا أسباب تحريمها. ولذلك نجد كثير من الناس لا يهتمون بمعرفة شرع الله وما يجب اعتقاده في هذا الشرع العظيم وتعلم ذلك ومعرفته من أسباب صحة المعتقدات والعبادات أيضا من شرع الله. فإذا عرف العبد ذلك حرم ما حرم الله بعلم ويقين، فتوقع ذلك وخاف منه وتجنبه. وهكذا أيضا يجب تعلم الواجبات في الشرع، حسن القيام بها ولزوم فعلها. فإن قال هذا الضال إن الشرك هو القصد إلى تلك الأصنام والأبنية على القبور والأوثان، وفعل الشرك لديها إنما هو لمجرد الظن أنها تنفع وتضر فقط، فهذا هو الشرك بعينه. فإن تبين لك أن هذا مبلغ علمه من حال المشركين حول الأصنام، فقل له: يا هذا يعني هو تمام الذي تفعلونه أنتم، تفعلون كما يفعل المشركون أيها القبور، ويلزم من ذلك أنكم مشركون مثل أولئك عبدة الأصنام تماما. وهو مطلوب بيانه وتقريره عليه بأن أفعال القبوريين عند الأضرحة وقباب الأولياء والذبح والنذر لهم هو مثل عبادة الأصنام تماما. فيتحصل بهذا الحوار إقرار القبوريين بأن تعلقهم بالصالحين والأولياء هو الشرك الأكبر، وهو عين ما نهى الله عنه وحرمه في القرآن. وهناك جواب آخر يمكن إراده على أقوال هذا القبور الضال، وهو أن يقال له: قولك الشرك مقصور على عبادة الأصنام، وأن مرادك من ذلك أن الشرك محصور في عبادة الأصنام فقط، وأن مرادك أيضا أن الاعتماد على الصالحين ودعائهم والاستغاثة بهم وكذلك التعلق بالملائكة ليس بشرك، هكذا كانك تقول. فهذا قول باطل أيضا يكذبه القرآن، فالله تعالى قد أخبر عن المشركين أنهم كانوا أيضا يتعلقون بالملائكة والأنبياء والصالحين، فذكر الله تعالى عنهم، ذكر عن النصارى أنهم عبدوا المسيح وقالوا إنه ابن الله وجعلوه إلها وأمه. قال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، ثم كفرهم الله عز وجل بقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كما كفر الذين تعلقوا الملائكة أيضا. فقال الله عنه: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. سبحان الله. وهنا إذا علم هذا القبور وأقر أن الاعتماد على الصالحين وقصد قبورهم وفعل المشركين أيضا، فإنه سيقر ويعترف بعد ذلك بأن هذا هو عين الشرك أيضا، ويلزمه بعد ذلك أن يقر بأن ما يفعله هو أمثال عند القبور الصالح عند قبور الصالح هو أيضا من جنس فعل المشركين الأولين. وبهذا تبطل هذه الشبهة ويتبين له أن الشرك هو عبادة غير الله، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا أو صالحا أو شجرا أو حجرا، فكل ما عبد من دون الله فقد اتخذه عابده ربا وإلها من دون الله، فكان بذلك من المشركين. ثم قال الشيخ رحمه الله: وسر المسألة، أي سر المسألة هذه التي تكلمنا عنها أن خلاصتها والكلام مختصر الذي يجمع ما تقدم، قال قال أنه إذا قال أن أنا لا أشرك بالله فقل له: وما الشرك بالله؟ هنا لابد يتبين له إيش الشرك، ما يعرف الشرك هو، فسره لي. فإن قال عبادة الأصنام فقل له: وما عبادة الأصنام؟ إيش هي عبادة الأصنام؟ فسرها لي. فإنه إذا فسر الشرك تفسيرا صحيحا وفسر عبادة الأصنام أيضا تفسيرا صحيحا وكذلك فسر العبادة تفسيرا صحيحا، فلا بد أن يقر بأنه مشرك وأنه يجب عليه أن يترك ما هو عليه. وهذا إذا صدق وفسر الشرك بما بيّنه القرآن فهذا هو المطلوب. وهنا يقول: كيف تخالف هذا الأمر العظيم الذي جاءت به النصوص الصريحة وبينته وأنت تعرف أن هذا الشرك وتفعله؟ وإن فسرها الوجه الثاني بغير معناها فبينت له ووضحت له وضعت له معنى الشرك بالله حقيقته، وأن معنى هو ما يفعلونه من عبادة الأوثان، وأن الذي يفعلونه أيضا في هذا الزمان هو عين الشرك، إذا أنهم يحجون إلى الأضرحة ويقول أن الحج إلى ضريح الحسين أفضل من 70 حج إلى بيت الله. سبحان الله. ويزعمون أن بعض الأولياء يتصرفون في الكون وهم الأقطاب والأوتاد والأنجاب، وهذا من ضلالهم. ثم قال الشيخ: وأن فسر ذلك بغير معناه، يعني فسره بخلاف معنى ذلك بغير معناه، بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك وعبادة الأوثان، وأن الذي يفعلونه في هذا الزمان هو الشرك بعينه، وأن عبادة الله تعالى وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا معشر الموحدين التي نفعلها، ويصيحون فينا كما صاح وفعل إخوانهم من قبل، حيث لما قيل لهم: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا شيء عجاب. وكما قال الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نسأل الله السلامة والعافية. وبهذا نختم درس هذه الليلة، وإلى درس قادم بإذن الله تعالى، استعراض باقي الشبه التي أوردها الشيخ المجدد رحمه الله تعالى في كتابه المبارك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وحفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.